بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لا زال الناظم رحمه الله في ذكر المسائل التي يجوز فيها نظر الرجل للمرأة من غير محارمها. ذكر أولا الخاطب، إذا خطب امرأة جاز له أن ينظر إلى ما يرغبه فيها أو يمنعه من الزواج بها لئلا يدخل عليها وهو على جهل، فيحصل بينهما سوء تفاهم. الشارع أباح له أن ينظر إليها كذا، انظر إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذهب فانظر إليها، فإنه أشرع أن يؤدب بينكما، أي أن يحصل الوفاق بينكما. العلماء ذكروا أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه بالرغبة فيها أو عدم رغبة، وهذا يحصل بالنظر إلى وجهها، إلى وجهها، فإنه الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها. وبعضهم قال ينظر إلى الوجه والكفين، أن الوجه يدل على جمال المرأة أو دمامتها، والكفان يدلان على خصوبة البدن أو عدم خصوبته. وهل ينظر إليها بدون أن تعلم، أو ينظر إليها بعد علمها ويجتمع معها ومع وليها؟ على قولين، فمنهم من يقول ينظر إليها مع عدم علمها، يتخبأ، يعني جابر يقول تخبأت لها، يتخبأ في مكان لا تعلم عنه ينظر إليها، لأنها لو علمت ربما تمتنع أو ربما تتصنع بشيء غير صحيح، تتجمل بشيء يغر الرجل. كون ينظر إليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف، يقول هذا أحسن، ولقوله تخبأت لها في الحديث إن استطعت أن تنظر إليها. بعض العلماء يقول لا، يكون هذا عن اتفاق، يكون هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي، فينظر إليها من غير خلوة، يكون عندها وليها، ينظر إلى وجهها وكفيها، بعضهم يقول ينظر إلى شعرها. الحاصل أنه ينظر ما دعت حاجة إليه، مما يدل على جمالها أو عدم جمالها. هذه رخصة، هذه رخصة مستثناة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي من غير محارم، وهذا من أدلة الحجاب، هذا من أدلة الحجاب. فلو كانت المرأة سافرة وتخرج للشوارع وسافرة، تجلس مع الناس وسافرة، محتاج إلى أنه ينظر إليها ويشوفها من حين ومن الأصل ويراها، دل على أنها كانت محجبة ولا يرى وجهها ولا يرى كفيها ولا يرى شعرها، هذا هو الأصل. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخطبة أن ينظر إلى هذه الأشياء وأن تكشفها له، هي أن تكشفها. فهذا من أدلة وجوب الحجاب، وأنه لا يرخص النظر إلى المرأة من قبل الرجل إلا للخطيب إذا أراد أن يخطبها أو خطبها وأجيب إليها، هذه مسألة. نعم.
ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد.
انظر إلى ما يبدو منها غالبا في الوجه والكفين وأما ما لا يبدو منها غالبا كداخل جسمها فهذا لا يجوز. نعم.
وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعدي.
عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفها، ورواية أنه يذهب أنه ينظر إلى وجهها فقط، روايتان عن الإمام أحمد، وأنه يكون من غير خلوة، من غير خلوة بها، بل يكون بحضور وليها ومن تزول به الخلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثه من الشيطان. فهؤلاء الذين يبيحون للخطيب أنه يسافر بمخطوبته ويخلو بها، هؤلاء خالفوا الشرع واستباحوا ما حرم الله لأنها أجنبية، فكيف يسافر بها وكيف يخلو بها وكيف ترافقه؟ هذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة سبب للفساد وسبب لوقوع الفواحش. فيمكن أنه يعبث بها ويتخلى عنها، يمكن انه يعبث بها اذا تمكن منها وهي تخضع له بحجه انه خاطب، ثم يتخلى عنها وينكر بها وهي لم تكن زوجه له بمجرد الخطبه، ليست زوجه، هي اجنبيه، ليست زوجه له حتى يسافر بها وحتى يخلو بها، لا، هي محرمة عليه، وإنما أباح الشارع شيئا محددا بضوابط لأجل المصلحة. نعم.
وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس معتاق نحدي.
هذه المسألة الثانية، ينظر الذي يسوم الأمة إذا عرضت للبيع، يباح له أن ينظر إلى وجهها وينظر إلى رأسها وساقيها إذا كان له رغبة في شرائها. نعم. وينظر
مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس معتاق نهدي.
إذا ينظر إلى أطرافها، رأسها وقدميها وساقها، ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك. نعم.
كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي.
كذلك في قول للعلماء المحرم، الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق. وأما القول الأول فلا يظهر إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها، وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. نعم، ولا ينظر إلى الساق والذراع أن هذا لم تجري العادة به وفيه فتنة، حتى مع المحرم فيه فتنة إذا كانت جميلة. نعم.
وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في السورتين فقيدي.
وهذا قول ثالث، وهو قول أوسع من القولين السابقين، وهو أن المحرم ينظر من المرأة التي من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، كما ينظر ذلك من الرجل، ينظر من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة كما سبق، ومثله المرأة التي من محارمه. ولا شك أن هذا قول سيء، لا شك أن هذا قول سيء وقول باطل ولا يصلح العمل به. نعم.
وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي.
إلا إن كان يقصد الصورة الأخيرة وهي الأمع معروضة للبيع، أنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وهذا أيضا فيه مفاسد، أنه لا داعي أنه ينظر إلى هذه الأشياء. نعم، بل فيها فتنة. نعم.
وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب قامض متعمد.
أنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، هذا القول مقدم، يعني خشية أن يكون فيها عيوب، فينظر إلى ما عدا العورة ما بين السرة إلى الركبة، يعني يقولون عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل. وهذا قول لا شك أنه غلط، والأمة امرأة فيها فتنة. نعم، فلا عمل على هذا القول. نعم.
فذا حكم للتمييز من غير شهوة، وإلا فمحرمها وعنه فأبعدي.
هذا سبق أن الطفل المميز لا ينظر إلى المرأة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل إن كان يظهر على عورة المرأة وعند شهوة لا يجوز لها أن تكشف له شيئا من جسمها. أما إذا كان ليس ممن يتطلع إلى عورات النساء فلا بأس، بمفهوم قوله أو الطفل الذين لم يظهروا، بل لنص قوله أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني ليس له تطلع إلى النساء، كل واحد عنده ما صار عنده شهوة إلى الآن، فإذا كان عنده شهوة وعنده تطلع فالمرأة تتحرز منه المميز. وأما ما دون التمييز فهذا لا، ليس عنده تطلع. نعم، كما سبق. نعم.
ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي.
نعم.
ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها.
سورة ثالثة مما يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة، وهو إذا شهد عليها عند القاضي. فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي شهد عليها. إذا كانت محجبة ربما تكون غير المرأة التي شهد عليها فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي. فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة. نعم.
ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره وعقدي.
السورة الرابعة المعامل للمرأة اللي يبيع معه ويشتري يجوز له ينظر عندهم إلى وجهها يتأكد أن هي المعاملة له وهي التي عقد معها المعاملة لا تكون غيرها لأن لا يحصل تدليس أو يحصل حيل. فاللي يبيع ويشري مع المرأة يقولون ينظر إليها ليتأكد أنها هي التي تعامل معها لئلا يحصل غرر ويحصل حيل. هذه من الصور اللي ذكروها وفيها النظر بلا شك. هم يقولون للحاجة هذه الأشياء للحاجة. نعم. وكلها تدل على وجوب الحجاب لأن لو كانت كاتبة أو سابرة في الأسواق وفي البيع والشراء ما احتاج إلى أنه يرخص له أنه ينظر إلى وجهها. نعم.
ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد.
كل ما ذكره من نظر السائم للأمة ونظر الشاهد على المرأة ونظر المتعامل مع المرأة كله يشترط فيه عدم الشهوة. إن كان هناك شهوة فإنه يحرم ولا يجوز أن ينظر إليها. نعم. هذا شرط يرجع على الجميع لعدم الشهوة. نعم.
وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد.
أما الزوجان لكل واحد منهما أن ينظر إلى ما يريد من جسم الآخر وله أن يلمس ما يشاء من جسم الآخر لأن الله أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية فلا تحديد بين الزوجين لما يرى ويلمس من جسم أحدهما للآخر. نعم.
فذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي.
كذلك الأمة سيد الأمة ينظر إلى وجهها وإلى كفيها ليس لها عنه حجاب ما عدا العورة له أن ينظر إليها لأنها ملكه ولكن إذا كان فيه شهوة أو فيه فتنة فإنه يتجنب الفتنة ولو كانت مملوكة له ما لم يتسر بها. أما إذا لم يكن هناك شهوة وفتنة فهي ملكه ينظر إلى ما عدا العورة منها. وإن زوجها إذا زوجها فإنه يحرم أن ينظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها فقط. نعم.
ويكره حقن المرء كذاك مباحات الإماء لربها
يعني لمالكها. نعم.
كذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي.
أي نعم. لأنها صار لها حرمة وصارت زوجة لآخر فلا ينظر إلى ما عدا الأطراف منها. نعم.
ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي.
نعم، كذلك يحرم النظر إلى عورات الناس رجالا ونساء، العورة المغلظة، يقصد العورة المغلظة وهما الفرجان، فيحرم النظر إلى عورات الناس ما عدا الزوجين بعضهما مع بعض، إلا الحاقن المحتقن اللي يستعمل الحقنة وهي ما يدخل من طريق الشرج إلى الجوف من الغسيل للمعدة، يجعلون غسيلا للمعدة إذا كان الإنسان مريض، غسيل فيه منظفات ويحقنونه من جهة الشرج للمعدة، فيباح للذي يحقن للحاقن أن ينظر إلى عورة المحقون لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، لأنه لا يتمكن من ذلك إلا بالنظر إلى موضع الحقنة وإدخال الحقنة، فيباح هذا لأجل الحاجة. كما أنه سبق لنا أن الطبيب ينظر إلى موضع العلاج من الرجل والمرأة، وهذا نوع من العلاج. كذلك مثل الحقنة الآن للمناظير حصلت أخيرا، المناظير التي يدخلونها من الشرج، لأن المناظير منها ما يدخل من الأنف أو الحلق، ومنها ما يدخل من الدبر، فالمناظير إذا احتيج إليها فالطبيب ينظر إلى عورة الرجل، وأما المرأة فيطببها امرأة، تدخل الناظور فيها امرأة أو تحقنها إذا احتاجت إلى الحقنة امرأة مثلها. نعم.
ويكره حقن المرء إلا ضرورة،
إلا ضرورة يعني إذا كان ما في حاجة إلى الحقنة فلا يجوز هذا، لأنه سيدخل إلى جوفه شيء ربما يضره وأيضا يكشف عورته، فيه محاليل، لكن إذا وصل الضرورة يجوز هذا، يجوز هذا للضرورة. نعم. ومنهم من لا يرى الحقنة أصلا، يقول ما تجوز الحقنة.
ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي.
قدي يعني يكفي، يكفي ما يحتاجه فقط ولا يزيد عليه. نعم.
كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد.
كذلك القابلة وهي التي تولد المرأة يجوز لها أن تنظر مخرج الحمل وهو الفرج، يجوز لها ذلك لأن هذا للضرورة، تولد المرأة لا بد أن تكشف مخرج الولد وهو العورة، يجوز هذا للضرورة، هذه القابلة. نعم. وهذا يجي فيه بحث التوليد، توليد الآن قائم على قدم وساق بالمستشفيات، توليد لا بأس به، لكن يتولاه النساء القوابل، يتولاه القوابل، ولا يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت، يجوز أن يتولى توليدها الرجل. كذلك لو احتاجت إلى جراحة تولاها المرأة، ولا يتولاها الطبيب إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة امرأة عندها خبرة. نعم.
قطع البواسير والكي بالنار والرقى، وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات.
هذه كل هذه أحكام هذه الأشياء في هذا الباب، أحكام هذه الأشياء في هذا الباب. الأول قطع البواسير، والبواسير داء يكون في الدبر، يكون في الدبر، فهذا يجوز قطعه وإن كان في العورة للضرورة، يجوز قطعه للضرورة. نعم. الباسور والناسور. نعم.
ويكره إن لم يسرق. نعم. ويكره إن لم يسرق قطع بواسر، وبسط الأداء حل كقطع مجود.
نعم. هذه ثلاثة أشياء: الأول البواسير إن كان يخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إلى تركها إنه يجوز له قطعها، وإن كانت في الدبر للضرورة. أما إذا لم يخف سريانها فإنها لا يجوز، لا يجوز قطعها. هذا واحد. الثاني بط الجرح والدمل، إذا كان فيه وعي في الدمل فيه قيح فيجوز بطه، يعني شقه لإخراج ما فيه، لأن هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر. بط الدمل وما أشبهه والقراد وغير ذلك هذا لا بأس به، إذا قرر الطبيب أنه لا بد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك، لأنه لا يترتب عليه، ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه يجوز بطه ولو كان في هذا المكان للضرورة، لأنه ربما إذا بقي أنه يتضرر الجسم أو يسري فيه. نعم. نعم. أو يتطور إلى مرض عضال. نعم.
ويكره
الثاني. الثالث قطع العضو، بتر العضو من الإنسان، وما يسمى قطع الطرف من يد أو رجل أو أصبع، هذا يجوز إذا كان تركه يسري على بقية البدن أو على بقية العضو، لو ترك يسري ويفسد العضو أو يفسد البدن فإنه يجوز قطع الطرف في هذه الحالة، يقطع، تقطع اليد، تقطع الرجل، تقطع الأصبع من أجل الضرورة ليسلم البقية. وهذا المقطوع من الإنسان له حرمة، المقطوع من الإنسان له حرمة، يدفن ولا يترك ويحذف أو يقذف في المزابل، لا يجوز هذا، عضو الإنسان له حرمة، لكن ما دام حيا فليس له حكم الميت بل يدفن بدون شيء. أما لو وجد عضو من الإنسان، من إنسان ميت، وجد عضو من إنسان ميت ولم يعثر على بقيته، وجد عضو منه ولم يعثر على بقيته فإنه يكفن ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه. أما إذا كان هذا العضو مقطوعا من حي فلا يعامل معاملة الجنازة بل يلف ويدفن في مكان. نعم.
ويكره إن لم يسر قطع بواسر، وبسط الأذى حل كقطع مجود.
نعم. كقطع عضو يضر بقاؤه في الجسم. نعم.
لآكلة تسري بعضو، لآكلة تسري بعضو أبنه إن تقاطن عقباه ولا تترددي.
نعم. إذا كان فيه عضو فاسد ويخشى أنه يسري على بقية الجسم يفسد الجسم فيبادر ولا يتردد في قطعه إبقاء على بقية الجسم أو إبقاء على الحياة، ولا تتردد في هذا لأنه حلال، وهذا من ارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما، من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق غير مقيد.
الكي بالنار هذا مكروه لأنه تعذيب, مكروه لأنه تعذيب, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي. وإن كان الكي نوعا من العلاج فيكرهه لأنه تعذيب بالنار, فقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة محجم, شربة عسل, كية نار. وأنا أكره النار. فيجوز مع الكراهة, يجوز الكي مع الكراهة لا احتاج إليه لأن فيه حسما للداء, فالكي طب. نعم.
كذاك الرقى إلا بالكي وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق غير مقيد.
الكي يكره, هو جائز لكنه مكروه, لكن هل يكره مطلقا قبل الأذى وبعده, أو يكره قبل الأذى ويباح من غير كراهة بعد الأذى؟ ثلاث روايات, نعم, أو ثلاثة أقوال في المذهب. وعلى كل حال هو جائز ولكنه مكروه. فمهما أمكن تجنب الكي, مهما أمكن تجنب الكي فهو أحسن. نعم.
كذاك الرقى إلا بآي وما روي فتعليق دا حل ككسب لولدي.
كذاك الرقى, الرقى على قسمين: الرقية هي القراءة على المريض, رقية هي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء, هي على قسمين: إن كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها, لا شك في جوازها إذا كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة, فيجوز للإنسان أن يرقي المصابين لأن هذا نوع من العلاج, والله جعل القرآن شفاء, شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية في العقيدة وفي الدين, فهو شفاء, شفاء مطلق كلام الله سبحانه وتعالى. أما إن كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث وإنما هي بألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها فهي حرام, لا يجوز الرقية بها. هذه مسألة, مسألة الرقية والتفصيل فيها. مسألة تعليق, تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية, هل يجوز أن يكتب في ورقة أو في رقعة شيء من الآيات والأدعية النبوية تعلق على الأولاد أو على المريض, وهو ما يسمى بالحجاب والحرز؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين: قول الأول أنه يجوز للحاجة, وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن, قد فعله بعض الصحابة كابن عمر يعلق على أولاده. والقول الثاني أنه لا يجوز, أنه لا يجوز لعدة أمور: أولا أنه لا دليل على جواز تعليقه, ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم, وهذا مطلق يعم التمائم من القرآن وغير القرآن, نهى عن تعليق التمائم, وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له, وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثالثا أن هذا يعرض القرآن والأحاديث, يعرضها للامتهان, إذا علق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش فيه تعريض بالقرآن للامتهان. وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أنه وهو اختيار أئمة الدعوة أنه لا يجوز تعليق الحجب وكتابة الحجب للأولاد ولا لغيرهم، ولا يجوز تعليقها ولا استصحابها. بعضهم يحطها عند الوسادة ويحطها كل هذا ما يجوز، إنما تجوز القراءة على المريض والنفث عليه. هذا الذي وردت فيه الأدلة، قراءة على المصاب والنفث عليه، هذا هو الذي وردت به الأدلة. نعم.
كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي.
تعليق ذا حل، هذا على القول الأول وهو الجواز. القول الأول وهو الجواز، إلا أنهم قالوا يشترط فيما يعلق ثلاثة شروط أو أربعة شروط. الأول أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة، ما يكون في أشياء مجهولة. الثاني أن يكون باللفظ العربي، ما يكتب بلفظ أعجمي لا يدرى ما معناه. الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه، وإنما هذا سبب، فإن اعتقد أن الشفاء فيها فهذا الشرك، لأنه اعتقاد لغير الله سبحانه وتعالى. إذا تمت هذه الشروط يجوز على القول الأول أن تكون من القرآن أو من الأدعية الواردة، أن تكون باللفظ العربي، أن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه علاج وسبب فقط. نعم، هذا هو القول الأول وهذه شروط. والقول الثاني المنع مطلقا، وهو الصحيح، فهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم ولم يستثني، ولأن هذا وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز إذا فتحنا الباب، ولأنه يمتهن. نعم.
وكل دواء فيه خلط محرم، حرام كترياق بغير تقيد.
الدواء المركب من المحرم وغير المحرم، الدواء المخلوط من محرم وغير محرم، إذا كان الحرام باقيا فيه، إذا كان الحرام باقيا فيه فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، لا يجوز التداوي بالحرام، سواء كان الدواء حراما خالصا أو كان مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير، فهذا لا يجوز. أما إذا كان المخلوط استهلك مع المباح ولم يبقى له عين ولا أثر، فهذا لا بأس به، لأنه جال المحذور منه. ومن ذلك الآن الأدوية يقولون أن أكثرها فيها كحول، يعني فيها خمر، فيها شيء من الخمر، الكحول هو الخمر، كثير من الأدوية يوضع معها شيء من الكحول. نقول إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم، أما إن كانت استهلكت وضاعت ولا لها تأثير فإنها لا تحرم، وتجنبها بلا شك تجنبها أحوط. نعم.
وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق. وكل دواء فيه خلط محرم وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد.
الترياق وهو ما كانوا في الجاهلية يعملون الترياق الجاهلية دواء يعملونه فيه لحوم الحيات والحيات حرام. هذا الترياق حرام لأنه مشتمل على حرام. نعم.
وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر اكره جز ذيل الممدد.
نعم. انتقل الآن إلى الحيوانات. الحيوانات والبهائم لا شك أن لها حرمة وهي لها إحساس وتتألم، فلا تجوز الإساءة إليها، فلا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك، قطع الآذان أو كسر القرون وما أشبه ذلك، لأنها حيوانات لها حرمة وهي تتألم تتحسس من هذه الأمور، إلا أنها لا تتكلم فلا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة. ومن ذلك الكي الوسم، من ذلك الوسم وهو العلامة التي يعرف بها الحيوان أنه لفلان. جرت عادة القبائل وعادة الأسر أنهم يجعلون لهم سمة خاصة، حيث إذا رؤيت قيل هذه لبني فلان، إذا رؤي الوسم على البعير أو على الشاة يقال هذه لبني فلان، هذا وسم بني فلان. يتميز حيوانات الناس بالوسم فصار يحتاج إليه، فالوسم يباح لأنه يحتاج إليه بالكي، وقد يكون بالقطع، بقطع شيء من الأذن يحتاج إليه لا بأس، ولكن لا يكون بالوجه، حرام أن يوسم بالوجه، ومن فعله فهو ملعون. لا يجوز الضرب على الوجه لا للحيوانات ولا غيرها، ولا يجوز الوسم بالوجه، فيسم الدابة لغير وجهها، إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه، فلا يجوز الوسم فيه مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه، لأن الوجه مجمع الحواس وتأثره أكثر من غيره من البدن. نعم.
وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد.
أما جز ذيول الخيل، جز ذيول الخيل ها مكروه لأنها تحتاج إلى ذيلها، تحتاج إلى ذيلها من أجل أن تتحرز به من المؤذيات، تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره، فإذا جززته عقلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات، فلا يجوز قص ذنب الفرس لأنها تحتاج إلى ذلك. وكذلك المعرفة، معرفة الفرس والناصية، ناصية الفرس لا يجوز جزها لأنها تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى هذا. الناصية المعرفة يقولون إنها للدفء، تدفئ الفرس، فإذا جززتها يصيبها البرد كما جاء في الحديث. نعم.
وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد.
وفي القول الأشهر في المذهب يكره جز ذيل الخيل، يكره جز ذيل الخيل لأنها تتضرر بذلك. نعم.
كمعرفة حتما
معرفة
نعم الله فمع رفة حتما لإضرارها بما لقطع كما تدرأ به للمنكد.
نعم، إذا جززت مع رفة الخيل عطلت عليها منفعة، فلا يجوز جز المعرفة، تترك لما فيها من المصلحة للخير. ولقوله صلى الله عليه وسلم يعني المعرفة لأنها تستدفئ بها، والناصية لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلا تزال هذه الناصية التي فيها الخير. نعم.
كما عرفة حتما لإضرارها بما لقطع كما تدرأ به للمنكد.
المنكد يعني إذا قطعت ذيلها فقد عطلت عليها درء المنكد عليها، وهو ما يؤذيها، لأنها تدفع بالذيل ما يؤذيها من الحشرات ومن الذباب. نعم.
وما في سوى وفيما سوى الأغنام قد كره الخطا لتعذيبه المنهي عنه بمسندي.
هذا الخطا وهو إزالة الخصيتين برض أو بقطع، برض أو السل مع بقاء الخصية، أو القطع وهو الوجه الموجوع، يقال الموجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين يعني مقصيين. هذا في الغنم لا بأس به لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم وتطيب اللحم، في الغنم لا بأس به، أما في غير الغنم فلا يجوز قصى البهائم، ويحرم قصى الآدميين من المملوكين من العبيد، يحرم خصاهم. نعم.
وفيما سوى الأغنام قد كره الخطا لتعذيبه المنهي عنه بمسند.
لأن به تعذيبا للحيوان إذا خصي، فيه تعذيب من غير مصلحة، من غير مصلحة. الجمل إذا خصي ما في مصلحة في خصيه إلا قطع الضراب فقط، وكذلك بغيره من الحيوانات ليس فيه مصلحة وفيه تعذيب، فهو مفسدة خالصة. أما الغنم فإن كان فيه تعذيب لكن فيه مصلحة، وهو تطيب اللحم، لحم الغنم، لحم الخصي أحسن من لحم الفحل، فلأجل المصلحة أبيح خصي الغنم. نعم.
وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود.
كذلك لا يجوز كسر قرون البهائم، قرون التي تدفع بها يسمى الروق، الروق أو القرن، لا يجوز كسره أو قطعه لأنه يعطل على الحيوان مصلحة في الدفع به، لأنه كالسلاح مع الإنسان يدفع به عن نفسه، فلا يجوز كسره أو قطعه إلا إذا كان يتأذى به، إذا كان الحيوان يتأذى به أو انكسر وبقاه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته. أما إذا كان سليما وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان. كذلك الأذن أذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها، لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها، ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليبثكن آذان الأنعام، والبث هو القطع، بثكن يعني يقطعون آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا من إيحاء الشيطان وهو تقطيع آذان البهائم أو شقة، فلا يجوز هذا العمل. نعم.
وحرم خفاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي.
أما خفاء الآدمي فلا يجوز، حرام حرام ولا يجوز لما فيه من المثلة بالإنسان سواء كان مملوكا أو حرا، لا يجوز هذا. ما يقول هذا مملوكي أنا تصرف فيه، يقول لا حرام عليك، لا يجوز لك تعذبه وتقطع شيئا من جسمه وتمثل به، حرام عليك. إلا في القصاص، لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع خصيته أو خصيتيه فيجوز القصاص. كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا خطى شخصا اعتداء عمدا عدوانا فإنه يجوز القصاص، إذا طالب المجني عليه طالب بالقصاص يمكن، وإن عفى فإنه يفك. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في القتلى والقصاص أيضا في الأطراف والجراح، كما في الآية الأخرى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم.
ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتد.
نعم، هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها من الحيوانات، من الحيوانات والسباع أمر بقتل، والمؤذيات، والمؤذيات عموم، ومن الطيور ومن الحشرات في الحل والحرام، ومن المحرم والحلال يجوز لهم قتل أشياء، بل أمروا بذلك دفعا لشرها. قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العطور، وفي رواية والحية، تكون ستة، هذه تقتل في الحل والحرم. وكذلك المؤذيات من الحشرات تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها. نعم.
ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتدي.
كنمر، النمر المعروف هو نوع من السباع وهو أقل من الأسد، والمرتد وهو الأسد، هذا من أسماء الأسد المرتد، والأسد له أسماء كثيرة منها هذا الاسم المرتد. ويقتل الأسد في الحل والحرم، ويقتل النمر في الحل والحرم، والذئب وكل السباع تقتل في الحل والحرام لأنها تؤذي الناس. نعم.
وغربان غير الزرع أيضا وشبهها.
والغراب، الغراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه يؤذي الناس. والغراب ثلاثة أنواع: غراب الزرع، وغراب البين، والغراب الأبقع. أما غراب الزرع فلا يقتل لأنه من المباحات، يجوز أكله غراب الزرع، يجوز أكله. وأما الأبقع وغراب البين وغيره من مسميات الغراب فيقتل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه من الفواسق. والفواسق جمع فاسقة، سميت فواسق لخروجها، لأن الفسق معناه الخروج، فسميت فواسق لخروجها عن عادات غيرها، فصارت تؤذي بخلاف غيرها من المخلوقات فإنها لا تؤذي. فلما كانت هذه الأشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق، يعني خوارج. وليس المراد الفسق في الدين، إنما المراد الفسق اللغوي، الفسق اللغوي لأنها خرجت عن مألوفات جنسها. نعم.
وغربان غير الزرع أيضا وشبهها.
غربان غير الزرع، أما غراب الزرع فلا يقتل لأنه صيد، لأنه من الصيد، وقد حرم الله الصيد في الحرم وحرم الصيد على المحرم. الغراب الذي يوكل وهو غراب الزرع هذا لا يجوز قتله لأنه داخل في الصيد. نعم.
وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد.
كذا الحشرات الجعلان والخنافس لأنها تؤذي، وغير ذلك من الحشرات والذباب وكل ما يؤذي فإنه يقتل من المحرم وغير المحرم وفي الحرم وفي غير الحرم دفعا لأذاها. نعم.
كذا حشرات الأرض دون تقيد،
يعني دون تخصيص، دون تخصيص كل الحشرات لأنها تؤذي. نعم.
كبق وبرغوث وفأر وعقرب.
كبق البق هو البعوض، هذا يؤذي هذا شديدا. نعم.
كبق وبرغوث
نوع من الحشرات. نعم.
وفأر وعقرب.
نعم الفأرة تقتل لأنها من الفواسق. نعم. والعقرب لأنها تؤذي باللسع. نعم.
ودبر.
دبر وهو الزنبور والنحل، النحل لأنه يؤذي بالله، لأنه يؤذي الناس بالقرص ونعم ويزعجهم فيقتل، إذا آذاهم يقتل يدفع ولو كان في الحرم، ولو كان الإنسان محرم إذا اعتدى عليه أو صال عليه النحل يقتله بالمبيدات. نعم.
وحيات.
نعم الحيات ما جاء في الحديث، والحية وهي الثعبان، هذه خطر أشد والعياذ بالله. نعم.
كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد.
شبه ما ذكر يعني من كل ما يؤذي، من كل ما يؤذي من حيوانات وحشرات وطيور كلها تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها. أما الأشياء التي لا تؤذي فلا يجوز قتلها، الكلاب العادية اللي ما تؤذي لا يجوز قتلها، وإنما يقتل الكلب العقور وهو الذي يعتدي على الناس بالعظم أو يقتل دفعا لأذاها. أما الكلب العادي الذي لا يؤذي هذا لا يقتل. نعم.
ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسدي.
هذه الأشياء يجوز قتلها لكن لا بالنار، لا تقتل هذه الحشرات أو هذه الطيور أو لا تقتلها بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار، فتقتل بغير النار من الأشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها. والنمل منهي عن قتله، النمل منهي عن قتله إلا المؤذي منه، ويقتل بغير النار، لا يجوز إحراق النمل بالنار، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد نهى عن قتل النملة وقتل النملة والنحلة نعم نهى عن قتل النملة والنحلة يعني غير المؤذية، أما المؤذية تقتل كما سبق. والصرد وهو نوع من الطيور الصرد و نهى عن قتل النملة والنحلة والصرد والضفدع ونهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح يسبح الله. هذه الأشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ومنها النملة إلا إذا كانت النملة تؤذي فإنها تقتل لكن بغير النار. نعم.
ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد.
نعم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأشياء والنهي يقتضي التحريم إلا إذا آذت فإنها تقتل دفعا لأذاها. أما ما لم تؤذي النملة والنحلة والسرد والضفدع والهدهد الهدهد هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نعم.
ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد.
السمك الحوت يعني السمك والسمك ما يحتاج إلى زكاة ما يحتاج إلى زكاة وحلت لنا ميتتان السمك والجراد ما يحتاج إلى زكاة لكن لا تلقيه في النار وهو حي فاتركه حتى يموت إذا خرج من الماء يموت اتركه حتى يموت ثم اصنعه للأكل بالنار أو بالطب. أما أن تلقيه في النار وهو حي هذا لا يجوز لما فيه من التعذيب. نعم.
ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد.
أي نعم الحوت والسمك كله حلال كله حلال كل ما فيه حلال فلا تلقي منه شيئا ما عدا الأشياء التي لا تؤكل أو تضب كالعظام. نعم. وما في بطنه حلال أيضا. نعم.
وقد جوز الأصحاب تشميت قزهم وتلقين دبور وشيا بموقدي.
نعم جوز الأصحاب أصحاب الإمام أحمد أصحاب المذهب جوزوا. نعم.
وقد جوز الأصحاب تشميت قزهم
تشميت القز دود القز الحرير يعني الإبريسم الإبريسم هذا يخرج من دود يسمونه الناس السراوة يفرز هذه الخيوط يطويها على نفسه سبحان الله يخرج هذه الخيوط خيوط الإبريسم ويطويها على نفسه تكون له كالبيت يكون فيها الناس بحاجة إلى الحرير ولكن فيها هذا الدود حي يجوز تشميته إلقاءه الشمس حتى يموت لأجل الحاجة إلى ذلك لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه الطريقة يجوز تشميته يعني إلقاءه في الشمس حتى يموت حتى يخلص منه الحرير. نعم.
وقد جوز الأصحاب تشميت قزهم وتدخين دبور
تدخين الدبور وهو النحل أو الزنابير التي تؤذي الناس بالعض والقرص فيجوز أن تقتل بالدخان والفليس وما أشبه ذلك من المبيدات. نعم.
وتدخين دبور وشيا بموقد
وشوي الأشياء التي تؤكل شوي الأشياء التي تؤكل تشوى بالنار مثل الطبخ. نعم.
ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد.
نعم تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع خمسة أشياء النملة والنحلة والسرج والهدهد والضفدع، هذه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فيحرم قتلها ولا تؤكل هذه الأشياء. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه لا يحل أكله، لا يحل أكله، فلا يجوز أكل الهدهد ولا الصرد ولا النملة ولا النحلة. نعم.
ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد.
صردان جمع صرد، وهو طائر صغير يفترس الطيور الصغيرة، فهو من سباع الطيور. نعم.
وحل دواب الماء غير رفادع ويحرم تمساح على المتأكد.
حيوانات البحر حلال التي لا تعيش إلا في البحر، هذه حلال كلها إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وما نهى عن قتله حرم أكله. وإلا التمساح لأنه سبع، تمساح سبع، وأيضا هو يعيش في البر والبحر، فهو من دواب بالبر والبحر، برمائي، وأيضا هو سبع يفترس فلا يجوز أكله. وكذلك الحية، حية البحر، لأنها من الخبائث. والصحيح أنه يجوز أكل كل حيوانات البحر، لا يستثنى منها شيء. أحل لكم صيد وأحل لكم صيد البحر يا أيها الذين آمنوا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ميتة، يعني طعامه هو الميتة والصيد هو الحي منه، فصيد البحر كله حلال، حيه وميته وكل ما لا يعيش إلا فيه بدون استثناء، هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: هل تجوز الخلوة والسفر بالمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها؟
نعم، إذا عقد عليها صارت زوجة له، يجوز أن يخلو بها ويسافر بها لأنها زوجته. لكن عرف الناس أنه ما يمكنون إلا بعد ما يدخل بها، هذا عرف عند الناس، أما حكم الشرع فلا بأس، إذا تم العقد صحيحا فهي زوجته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أبا سالم يقول: ما رأيكم في نظر الخاطب للمخطوبة بحيث ينظر إلى وجهها ويديها وساعديها وشعرها، فهل هذا جائز أم لا؟
ساعدين لا، ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، لا ينظر إلى الذراعين. نعم.
والشعر أحسن الله إليك.
الشعر فيه خلاف، من يقول أنه يجوز أن ينظر إليه لأنه معتبر، شعر المرأة معتبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: النظر للمخطوبة هل يكون قبل الخطبة من وليها؟
لا، إذا استجابوا له، إذا استجابوا له ولم يعقد عليها فإنه ينظر قبل العقد، إن صلحت له يعقد وإن أصلحت له يترك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: على القول بجواز النظر للمرأة دون علمها، هل يكون أيضا دون علم أوليائها وكيف يكون ذلك؟
لا بأس، إذا أعطي، إذا استجيب له، له أن ينظر إليها من غير علمها وغير علم أوليائها، في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يشترط للسفر لسفر المرأة أن يكون معها محرم، ما المراد بالمرأة هنا؟ هل هي البالغة أم أنه يباح سفر الصغيرة لمن كانت دون البلوغ بدون محرم؟
المرأة هي الكبيرة البالغة، ما تسمى امرأة إلا وهي بالغة، أما الطفلة الصغيرة فهذه إن كانت دون التمييز هذه لا حكم لها، تكون مع الرجال وتكون مع النساء لا حكم لها. أما إن كانت مميزة وفيها فتنة فلا، ما يجوز يعني لوجود الفتنة بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هذا الضابط صحيح بأن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء هو الذي لم يميز الجميلة من القبيحة، فإنه قد يكون ابن 6 سنين لكنه يميز بين المرأة الجميلة والفاتنة؟
ما يميز إلا من 7 فأكثر، إن وجد نادر لا حكم له، ولكن الغالب أنه يميز للسبع لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذا هو الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يباح النظر إلى الخادمة بحكم أن المشقة تجلب التيسير وأنها لا تستطيع العمل في بيتها ومطبخها إلا وهي في ثيابها العادية بدون العباءة، وهل تقاس على الأمخ؟
لا، ليست من الأمخ، هذه أجنبية، هذه أجنبية حرة، هذه حرة ليست أمخ، مثل سائر النساء تتحجب من الرجال، ولو كان كفيلها تتحجب منه ولا يحلو بها وتتستر، ولو بلازم تلبس العباءة، تلبس ثوب ساتر ويكفي، تلبس ثوبا ساترا ضافيا وتغطي وجهها ويكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل عن ظاهرة الفشل فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟
إيه؟ الظاهرة؟
عن ظاهرة فشت.
فشت؟
إيه نعم.
إيه؟
فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته، حيث يعمل لذلك حفلة خاصة يجتمع فيها أهل العروس والعريس، ويقوم الرجل بتلبيس المرأة جلة الخطوبة، ثم يقومون بقطع كيكة توضع أمامهم بحيث يمسك بيدها ومعهم السكين فيقطعون تلك الكيكة.
هذه من العوائد، من العوائد الباطلة التي لا أصل لها، لا أصل لهذا العمل ولا للشبكة ولا، وإن كان هذا فيه اعتقاد أنه يحصل به الرغبة بين الزوجين والمحبة بين الزوجين، هذا حرام لا يجوز، هذا اعتقاد باطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز تكرار النظر للمرأة من أجل خطبتها، وهل له أن يطلب النظر مرة أخرى في وقت آخر؟
نعم، ينظر إليها حتى يجزم إما على تزوج بها وعلى تركها، ما دام أنه ما تبين له شيء ولا ما أبيح النظر إلا لهذا من أجل أنه يقتنع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في تغيير خلق الله سواء كان في الإنسان أو في الحيوان؟
الضابط في تغيير خلق الله في الإنسان الوشم وإزالة الحواجب للمرأة، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك حلق اللحى للرجال هذا من تغيير خلق الله عز وجل، داخل في تغيير خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. وفي البهائم قطع آذانها أو قرونها هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وفي تعذيب لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن السيد ينظر من المملوكة إلى ما يظهر غالبا خلاف المتسري، والسؤال: متى لا يجوز للسيد أن يتسرى بالمملوكة؟
إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره فإنه لا يجوز له أن يتسرى بها، أما إذا كانت خالصة ملكها خالص له فيجوز له أن يتسرى بها، لأنها ملك يمين، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك.
إيش؟
يقول: أحسن الله إليك، في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك، مع أن العملية لا تحتاج إلى ذلك لسهولتها كالزائدة مثلا، فهل يجوز التوقيع؟
نعم يجوز التوقيع إذا كان المريض بالغا عاقلا، إذا كان المريض بالغا عاقلا فإنه يوقع على عدم مسؤولية الأطباء عن ذلك إذا حصل خلل. أما إن كان غير بالغ أو غير عاقل فإنه يوقع عنه وليه، يوقع عنه وليه. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هناك حشرات متواجدة في البيت مختبئة بين شقوق الجدران، وهي متواجدة بكثرة عظيمة، وهي مؤذية للإنسان والحيوان وخاصة الدجاج، وتنتقل للإنسان فتؤذيه، واستعملنا كثيرا من الأدوية ولم تنفع، وأخيرا قمنا بحرقها بالنار، فهل هذا الفعل حرام لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار؟
إذا لم يوجد شيء يدفع شرها إذا وهي مؤذية وتتأذون بها ولم يوجد شيء يدفع شرها إلا بالنار صحة. نعم ولا يكون لها حرمة في هذه الحالة. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كشف الفخذ عورة أو ينكر على من أظهره للناس؟
نعم العورة من بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، الركبة داخلة في العورة فلا يجوز كشف الفخذ. وفي الحديث: لا تبرز فخذك، لا تبرز فخذك، فلا يجوز إبراز الفخذ، ولا تنظر إلى فخذ حي، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الفخذ عورة بلا شك. نعم اللي يقولون انه ما هو بعورة قولهم مرجوح. نعم
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قرب عليه بتر عضو لوجود مرض قد يسري في باقي جسمه ثم رفض البتر وقال اصبر حتى لو ادى الى موتي، هل يعتبر هذا من الانتحار او من قتل النفس؟
لا، والعلاج مباح، ما هو واجب ولا مستحب، مباح، إن شاء عالج وإن شاء لم يعالج صبر. نعم الانتحار أنه يذبح نفسه، أما إذا مات بالمرض هو لم يقتل نفسه، هذا شيء كتبه الله عليه وله أن يترك العلاج توكلا على الله أو صبرا على المرض وطلبا للأجر، وهو ليس من فعله حتى يقال قتل نفسه، قتل نفسه بسبب فعله هو، تعاطى شيء يقتل أو جرح نفسه أو قطع شيئا من جسمه. أما المرض إذا مات به فهذا ليس من فعله، وإنما هو قدر الله وقضاء الله. نعم له أن يتعالج منه وله أن يتركه. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعطر بمادة الكولونيا وهل هي نجسة؟
إذا كانت تسكر، إذا كان هذا الطيب يسكر أو يستعمل للإسكار فإنها حرام، يجب إتلافه لأن الخمر